بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عقيدة أهل السنة أهل الحديث السلف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم يؤمنون بأن العواقب بيد الله، وأنه لا يدري أحد بما يختم له، ويكلون علم الخواتيم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا في هذه الرسالة أن الأعمال بالخواتيم، وذكر المصنف الأحاديث الدالة على ذلك، وأن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن إنما الأعمال بالخواتيم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقطعون لأحد بعينه أهو من أهل الجنة أم هو من أهل النار، حتى وإن كان كافرا، إلا إذا قيدوا إن مات على الكفر ومات على هذا الحال فلا شك أنه من أهل النار، وإن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. ومن ذلك لذلك نقل المصنف أنه ينبغي أن يقول عندما يذكر أنه مؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا الإطلاق الذي أورده المصنف في الاستثناء يتطلب وقفة، وهي أن الاستثناء فيه ثلاثة أقوال: الاستثناء في الإيمان كأن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا، أو نحو ذلك. وفي هذا ثلاثة أقوال للناس: طرفان ووسط. فالشافعية، وأعني الأشاعرة بالذات ليس كل الشافعية، يوجبون الاستثناء ولا يجيزون تركه، يرونه واجبا، فلو قال أحد أنا مؤمن أو قال أرجو أن أكون مؤمن، فلو قال أنا مؤمن ولم يستثني فعندهم إنه يكون مخطئا وآثما. ويعللون ذلك بالموافاة، وهو أنه لا يدري ماذا يختم له، فقد يكون مؤمنا حاليا ولكن لا يدرى، لعله يموت على الكفر أو العكس. بل بالغ بعضهم فقال: إن الإنسان حتى في حال كونه مؤمنا فهو مبغوض عند الله، لأنه معلوم أنه يموت على الكفر في علم الله سبحانه وتعالى، فليس بمحبوب حال كونه مؤمنا قبل أن يقع في الكفر، وكذلك لو وجد كافر فإنه محبوب عند الله ابتداء حتى ولو لم يؤمن إلا في آخر لحظة من لحظات حياته، وهذا باطل لا يصح. ولذلك فإن تعليلهم بالموافاة، وقد يستدلون بالموافاة غير صحيح ولا ينبغي التعويل عليه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يستدلون بأدلة أهل السنة، فيقولون من أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أخشاكم لله، ونحو ذلك. والطرف الثاني المعاكس لهؤلاء هم الماتريدية الحنفية، حيث يقولون: إن الذي يستثني شاك في إيمانه ومن ثم فهو كافر، فيكفرون من يستثني في إيمانه. وهذا مبني عندهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الذي هو التصديق عندهم فقط لا يزيد ولا ينقص، ولا فرق عندهم حينئذ بين تصديق أبي بكر وعمر وبين تصديق فهدان أو بين تصديق الفسقة والمجرمين. وسموا من يستثنون بالشكاكة، وقالوا إن من يستثني في إيمانه كافر شاك في إيمانه. وكلا الطائفتين قد أخطأتا الطريق، والذي عليه التحقيق وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الاستثناء يجوز باعتبار ويحرم باعتبار، فيحرم إذا كان المستثني يشك في إيمانه فإن ذلك محرم، بل يخشى أن يكون كفرا إذا لم يكن على يقين من إيمانه، فيخشى أن يكون كفرا. ففي هذه الحال لا يجوز الاستثناء إذا كان على سبيل ماذا؟ على سبيل الشك. ويجوز إذا كان المقصود رفع توهم تزكية النفس، أو كان المقصود أنه يرى أنه لم يستكمل يعني مسائل الإيمان فيقول ذلك تورعا، وأنه لم يبلغ درجة الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يعني يشعر في قرارة نفسه أنه لم يبلغ هذه الدرجة مع يقينه بإيمانه، فمثل هذا يجوز الاستثناء له. وأدلتهم هي نفس أدلة الموجبين، إلا أنهم لا يقولون بالوجوب، فيستدلون بقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن ذلك أمر محقق الوقوع، وبقول الله تبارك وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قوله صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له ما لك ولفلان فإني والله لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فكأنه رأى أن الأولى هنا الاستثناء، وهذا هو الذي عليه التحقيق والذي تؤيده وترجحه النصوص. أما لو كان المقصود أنه شاك في إيمانه فيحرم عليه حينئذ الاستثناء، لأن الشك كفر. نعم.
قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
هنا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. ثم إنهم يعتقدون أن من مات على الإسلام فإنه لا بد أن يدخل الجنة حتى ولو عذب ولو دخل النار، كما دلت على ذلك الأحاديث التي مرت معنا. وأن من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار، وإن كانوا لا يقطعون للمعين، إذ أن الأعمال بالخواتيم. تفضل.
قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة.
أيضا هذه المسألة أنهم يشهدون، يعني أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن عداه من أهل القبلة لا يقطعون له. والعشرة المبشرون بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن نفيل وعبيد عامر بن الجراح سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، كما شهد لعكاشة الذي قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحكوا من دقة ساقيه عندما كفأته الريح، قال إنها عند الله في الجنة أثقل من إيش؟ من جبل أحد. كما شهد لبلال وأخبر أنه سمع خشخشة رجليه أو مشيه في الجنة. كما شهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عن الجميع، يبدو أن نعم، والحسن والحسين سيدا شباب الجنة، ويبدو أنه يلحق بهؤلاء كلهم أهل بدر، فإن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، وأهل الشجرة كل هؤلاء من أهل الجنة، من أهل الجنة إن شاء الله. نعم. ومن لم يقطع له النبي صلى الله عليه وسلم لا نقطع له ولو كان صحابيا. نعم.
قال ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم قال: امسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة رضي الله عنهم أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له مه يا أبا هريرة ما تقول، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به.
يرتب أهل السنة أهل الحديث السلف الصالح الخلفاء الراشدين كما جاء ترتيبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وجد بعض الاختلاف اليسير بين بعض السلف في مسألة علي وعثمان، ولكن الذي عليه أكثرهم وجلهم وأقطابهم هو تقديم عثمان رضي الله عنه. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه تمت بيعة عثمان من قبل المهاجرين والأنصار بعد الشورى، ثم تمت بيعة علي رضي الله عنه بغض النظر عن الفتن والأحداث التي حدثت، فإن تلك لم يكن للصحابة ولا للخلفاء فيها دور، وإنما أشعلها أهل الفتنة الذين يصطادون في الماء العكر. فيجب الاعتقاد أنهم هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الخلافة 30 عاما كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سفينة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يأتي ملك عضوض، وقد حصل ذلك، وأفضلهم وخيرهم أبو بكر الصديق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقد اختاره المسلمون بالإجماع أهل الحل والعقد، ورأوا أن وقالوا: لقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نختاره لدنيانا. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه النص على خلافته، منها قوله إذا لم أجدك قال: ائتي أبا بكر أو ائتي الذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وتقديمه في الصلاة وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجلست أنا وأبو بكر وعمر، مما يدل على تقديم الشيخين. فقاتل الله الرافضة الذين ينكرون خلافتهما ويسبونهما ويبغضونهما، فمن أبغضهما فهو المبغوض، ومن اعتقد ردتهما فهو المرتد. وكذلك بقية الخليفة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه.
كذلك خلافة عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وقال: إن كان في أمتي محدثون أي ملهمون فهو عمر. وقال وسماه الفاروق حيث فرق الله به بين الحق والباطل. وفي قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ورأيت عمر بن الخطاب فلم أر أحدا يفري طريا. وفعلا جعل الله في عهده فتوحا هي الفتوح العظيمة التي دخل فيها كثير من الناس في دين الله سبحانه وتعالى، من الهند شرقا إلى أفريقيا وساحل الأطلس غربا. ثم كذلك عثمان الذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه. ثم علي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأجمع عليه أهل الحل والعقد من الصحابة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه. فهي خلافة ثابتة راشدة ثابتة على الرغم من كيد الحاقدين والحاسدين والرافضة ومن نهج نهجهم من الملحدين. نعم.
فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وانقهر وانقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على شوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله.
أكد المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين، وأنهم قد أجمع عليهم المسلمون، وأن من نال منهم فإنهم ينالوا من الإسلام كله. والناس فيهم بين مفرط ومفرط، فالرافضة يبغضون الصحابة إلا أربعة أو سبعة أو سبعة عشر، وبمن في ذلك الذين يبغضونهم، وممن يبغضون الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والنواصب من الخوارج يبغضون عليا وعثمان، وأهل السنة يترضون عنهم جميعا ويكفون عما شجر بينهم ويعتقدون أنهم صفوة هذه الأمة. استشهد بحديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يذكره: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هؤلاء هم صفوة هذه الأمة، بهم نطق القرآن، وبه نطقوا، وبهم قام القرآن، وبه قاموا، فالنيل منهم نيل من الإسلام. ومن اعتقد ردتهم فهو مرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن أحبهم أحبه الله، لأن بغضهم يعني بغض الإسلام كله، ومحبتهم محبة الإسلام كله، إذ هم نقلة هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل وإلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
أيضا نقل المصنف رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله موقفهم أو موقف أهل السنة أهل الحديث من الأئمة، من أولياء أمور المسلمين، فإنه تجب موالاتهم والدعاء لهم ومؤازرتهم والوقوف معهم ووضع الأيدي في أيديهم والذب عن أعراضهم والاجتهاد في الدعاء لهم وإعطائهم حقوقهم من السمع والطاعة في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك الدعاء لهم والنصيحة لهم بالطرق الشرعية كما مر بنا اليوم، وعدم تأليب العامة للخروج بل والتحذير من الخروج، لا بالسنان ولا باللسان، يعني لا بالسيف ولا وإن وجد منهم الحي، وإن وجد منهم الظلم، وإن وجد منهم ما وجد، ما لم يرى كفر بواح. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وحتى عند رؤية الكفر البواح يوازن بين المصالح والمفاسد في الخروج، والذي يقيم ذلك هم أهل العلم من أهل الحل والعقد. والخلاصة أن الخروج من سمات الخوارج، والتشريع عليهم من سمات الخوارج. هذا الإمام أحمد على ما فعل به المأمون كان يقول: لو كنت أعلم أني مستجاب الدعوة لدخرتها لولي الأمر، وهو من أقطاب المعتزلة، أعني المأمون. فيجب أن نسير على منهج السلف الصالح في هذه القضية، وأن لا ننزع يدا من طاعة، وأن نلزم الجماعة، فإن ذلك هو طريق جمع كلمة المسلمين، وأن نفي بالبيعة، وأن لا نخلعها إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وكذلك الجهاد ماض معهم مع كل بر وفاجر، والصلاة خلفهم، فقد صلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يوما سكرا فصلى بهم، زاد في صلاة الفجر، وممن صلى خلفه ابن عمر وأنس وغيرهم، وصلوا خلف الحجاج مع ظهور فسقه وجرأته على القتل وظلمه. وهكذا يفعل الأئمة أو أهل السنة والجماعة أنهم لا يشقون عصا الطاعة بل يصلون ويحجون ويجاهدون خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وإن كانوا جورة أو ظلمة. نعم.
قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقص فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
كذلك ما شجر بين الصحابة لم يكونوا يخوضون فيه، وهذا عمر بن عبد العزيز يسأل عما جرى في صفين فقال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. واقرأوا في هذا الباب كل ما كتب من عقائد السلف من كتب التوحيد القديمة والحديثة، واقرأوا ما كتبه ابن العربي في كتابه العواصم من القواطم، فإن فيه حتما لكل يعني شيء في هذه المسألة. وما شجر بينهم هم مجتهدون، وقد لعب ابن سبأ ومن معه في إذكاء الفتنة حتى إنه أحيانا لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقاتل لما يقاتل بسبب تلك الفتنة. والفتنة خطيرة إذا وجدت بين الناس، ولذلك بعض الصحابة اعتزلها تماما. فيجب علينا أن نكف عما شجر بينهم مع إيماننا بأن عليا ومن معهم هم الذين على الحق، هذا لا يشك فيه مسلم. لكن مع هذا كله فإن معاوية رضي الله عنه كان متأولا، وكان قد يعني لعب بين الصفين أولئك الأنذال أتباع عبد الله ابن سبأ، حتى إنهم كلما أرادوا أن يوقفوا الحرب سارت الثائرة ولا يدرون كيف سارت. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن نكف عما شجر بينهم. ومما يؤسف له أن بعض الكتاب المعاصرين نهجوا منهج الرافضة في النيل من الصحابة، نهجوا منهج الرافضة والخوارج في النيل من الصحابة أو من بعضهم. فمنهم من صرح أن عهد علي ومعاوية كان عهدا انتهى فيه الإسلام، يعني عهد ردة. ومنهم من صرح بتكفير معاوية رضي الله عنه وهند وأبي سفيان وعمر بن العاص وجميع بني أمية من صحابة، ولم يفرق بين صحابة وغيرهم. وذلك أنهم أطلقوا لألسنتهم العنان، بل نالوا من عثمان رضي الله عنه وإن لم يكفروه كما كفروا معاوية رضي الله عنه. يقول بكثير من السلف: من رأيتموه يتكلم في معاوية فاتهموه على الإسلام، إنه خال المؤمنين، أو كما قالوا رضي الله عنه. وسئل ابن عباس لما قال أحد الناس منتقدا إياه إنه يوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس: إنه إيش؟ إنه لفقيه. يعني من؟ يعني معاوية رضي الله عنه، وهو كاتب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، فيجب أن نترضى عنه كما نترضى عن سائر الصحابة. وكذا الموقف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهن أمهات المؤمنين وأنهن الطاهرات المطهرات وأنهن أزواجه في الآخرة، ولا نغمز أحدا منهن أو واحدة منهن كما تفعل الرافضة الذين يعتقدون ردة بعضهن، والذين يتكلمون في عائشة التي برأها الله من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاها، يتكلمون في حصة لا لشيء إلا لبغض أبويهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيجب علينا أن نترضى عنهن جميعا بدون استثناء، وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين. نعم.
قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجهده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفي آيات سواها.
كذلك هنا فإنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن المسلمين ينتهي بهم المطاف إلى الجنة حتى وإن عذب أحد منهم، ويرون أن يعتقدون أن الجنة خلقها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وأنها فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة، وأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما هي منة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يقطعون لأحد بها إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
كذلك هنا يشهد أهل الحديث أهل السنة والجماعة بأنه لا يتجاوز أحد الأجل الذي حد الله له، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلها فأجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقد قدر الله الأقدار وضرب الآجال التي لا يتجاوزها صاحبها، ولا يعتقدون ما تعتقده المعتزلة بأن المقتول قتل قبل أجله، وذلك أنهم يعتقدون أن له أجلين: أجل كان يجب أن ينتظر لو لم يقتل، وأجل هو الذي قتل فيه، وذلك لأنهم يعتقدون أنه قتل قبل أجله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أجله هو الذي قتل فيه وليس له أجل غيره، كما هو معلوم تعددت الأسباب والموت واحد، فأهل السنة والجماعة يرون أن الأجل واحد ابتداء. فإن استشكل أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأن ذلك دليل على أن ثمة أجلين، هذا الاستدلال غير صحيح، وإنما المقصود أن الله قدر على فلان أن يصل رحمه فيطول عمره ويبسط له في رزقه، وفلانا يقطع رحمه ابتداء فيكون أو يقصر عمره ويضيق عليه رزقه، وليس المقصود أن له أجلين يعني هذا في حال كذا وهذا في حال كذا، بل هو أجل واحد قدر الله أسبابه ابتداء، وإن كانت هناك بشرى لمن يصل رحمه بطول العمر، لكن المقصود أن هذا الطول مقدر ومحدد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فيجب الإيمان بذلك، وأن الأجل واحد وأنه لا يتقدم ولا يتأخر، وأنه سواء قتل بالسيف أو قتل بالغرق أو قتل بالحرق أو قتل بالاعتداء أو قتل أو مات موتا طبيعيا عاديا، كل أولئك قد ماتوا بآجالهم التي حددها الله لهم قبل خلق السماوات والأرض. نعم.
قال: ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
خلق الشيطان خلقه الله لحكمة بالغة، ليظهر علم الله تبارك وتعالى فيما قدر، ولا يجوز الاعتقاد بأن وجوده شر محض، بل وجوده لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد قدر أنه يترصد لبني آدم كما قطع عهدا على نفسه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا الشياطين الكافرين تؤزهم أزا، وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على ترصد الشيطان وتعرضه لبني آدم ومحاولة إغوائهم وإجلابه بخيله ورجله. وأخبر الله عز وجل أن عباد الله المخلصين المتقين الصالحين ليس له عليهم سلطان، فعليهم أن يتحصنوا بذكر الله تبارك وتعالى، وبإذن الله لن يضرهم شيئا. نعم.
قال: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: لا يضرون أحد إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكثر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
كذلك يؤمنون بأن السحر حقيقة، وأن العين حقيقة، وأن للسحر تأثيرا بإذن الله، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن هذا السحر لا يتعلم حتى يكفر متعلمه. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قوله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكل هذه أدلة على حقيقة السحر وأن له تأثيرا بإذن الله، وهو على نوعين: حقيقي وتخيلي. فالبعض حقيقي يمرض ويقتل ويؤثر، حتى لقد أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره الدنيوية عندما سحره لبيذ بن أعصم اليهودي وبناته، وذلك لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تأثيرا وقتيا في بعض التصرفات الدنيوية ولم يمس ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. والذين ينكرون السحر من العقلانيين يزعمون أو يظنون أننا لو قلنا إنه قد سحر لا تعارض هذا مع العصمة، وهذا غير صحيح ولا علاقة هذا بالعصمة، بل إن من العصمة أن الله تبارك وتعالى كشف السحر والساحر وأبطله بإذن الله تبارك وتعالى. وحد الساحر ضربة بالسيف. والشيخ ذكر أحد الآراء الواردة في قضية، وهي التفصيل في مسألة الساحر، وهو إن اعترف بما يكفر به ولم يتب قتل، وإن اعترف بما لم يكفر به في السحر عزر، اللهم إلا إن قتل فإنه يقتل. والذي يبدو رجحانه والله أعلم أن حد الساحر ضربة بالسيف، وأنه يجب قتله وعدم استتابته. توبته عند ربه هذه لا يحول أحد بينه وبينها، يوكل أمره فيها إلى الله. أما أمره بالدنيا فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتلون كل ساحر وساحرة، وقال بهذا عبد الله بن عمر، وفعلت هذا حصة، وقال هذا جمع من السلف. نعم.
قال
التخييل يعني ما يفعله بعض المشعوذين الآن من تأثير على عيون الناس، فيجعلون مثلا يغيرون بعض الحقائق وهي لم تتغير، وإنما تتغير في عيون الناس. يخيل إليك أنه يدخل مع فم الجمل ويخرج من دبره وهو يمشي من جانبه، كما شاهده أحد الإخوة عندما قرأ بعض الآيات، الناس يصيحون يقولون دخل من فمه، وهو يقول ويحكم والله إنه يمشي من جانبه، وقد يعطى بيض فيخرجه ذهبا أو فضة، وهكذا. هذا كله تخيلي، لا يجوز الذهاب لرؤية هؤلاء الذين يزعمون أن هذه شطارة أو نحو ذلك، فإن أكثر أولئك سحرة. نعم. ها؟ إيه الساحر كافر. إيه نعم، الحكم ينطبق على الجميع، لأن الكل لا يحصل إلا بخدمة الشياطين، يتعلمون وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيرة، يحرمون قليله وكثيرة ويجتنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات.
كذلك يرون تحريم شرب الخمر والمسكر أيا كان نوعه، سواء كان من التمر والعنب أو غيره، ويترتب عليه أن بيع التمر والعنب لمن يصنعها خمرا محرمة، وإن كان البيع في الأصل حلالا. فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهم يحرمون شربه وبيعه وشراءه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الآخرة الذي ليس فيه غول وليس فيه ذهاب عقل وليس فيه ضياع كما هو معروف من خمور الدنيا. ومثل ذلك تعاطي المخدرات والمفترات التي انتشرت في كثير من المجتمعات والتي أفسدت شباب الأمة، فعلينا أن نتعاون على القضاء عليه مع المسؤولين في القضاء على هذه الظواهر السيئة، وأن نبلغ عن كل من تسول له نفسه أن يروج ذلك ليقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ويوجبون قراءة
كذلك الصلاة، وجوب الصلاة، وأن أداء الصلوات واجب في أول أوقاتها، فهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، ومن تركها فقد كفر كما بينا الشيخ وبينا باليوم في أول الدرس في الدرس السابق. نعم.
قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
تكلم عن بعض أركان الصلاة كقراءة الفاتحة والطمأنينة والركوع والسجود والرفع والركوع والرفع منه والاعتدال منه وما إلى ذلك والجلوس بين السجدتين، كل ذلك تجب فيه الطمأنينة، ويدل لذلك حديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطمأنينة بعد أن وصف بين له صفة الصلاة، قال وأمره بالطمأنينة، قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها بغض النظر عن ما قد يوجد من خلاف في بعض الأركان، ولكن الصحيح أن ما ذكره كلها أركان من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. نعم.
قال ويتوافون بقيام الليل لصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق وبالصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات. ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات.
هذه أوصاف عظيمة لأهل السنة كما سمعتموها، لا يعني كثيرة جدا، وكلها عليها أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بعد أن وصفهم بتلك الأوصاف العظيمة ختمها بأنهم يبتعدون عن أصحاب البدع والضلالات والجهالات التي هي أخطر ما تكون على الدين. تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه. فالحذر الحذر من البدع والمبتدعين، ولا سيما تلك الأحزاب الموجودة في هذا العصر السياسية والصوفية والتنازلية والتحريرية وغيرها من الأحزاب الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم والمتبعة غير سبيل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
قال ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
كذلك استمر في الاستطراد بالصفات وعرج على البدع مرة أخرى وكر عليها رحمه الله تعالى بأن من صفات أهل السنة مجانبة أهل البدع وعدم مجالستهم. قال أبو العالية: لا تجالسوا أهل البدع ولا تساكنوهم، وأمروا بالبعد عنهم. وكذلك كثير من السلف نهى عن مجالسة أهل البدع، وبخاصة إذا كانوا دعاة إلى تلك البدع، وإذا كانوا منظرين ومؤصلين ينافحون عنها ويوالون ويعادون عليها. أما من ابتلي ببدعة غير منتشرة فيتجب مناصحته والاجتهاد في تبصيره في الدين. أما أولئك الذين ينافحون عن بدعهم وينظرون لها ويوالون ويعادون عليها فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عنهم لئلا تقر في آذانهم. وأشار إلى قول ابن سيرين رحمه الله تعالى: من صم أذنه عن سماع أهل البدع حتى آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالخروج أو لا يخرجنه. فهذا هو موقف أهل السنة من أهل البدع، فيجب أن نحذو حذوهم. وأما الذوبان بينهم والتميع في صفوفهم فهذا من أخطر ما يكون، ويضيع الأمة ويلبس عليها دينها ويضيع عليها شبابها.
قال: وعلامات البدع على أهلها.
هذا أصحابك النجوم، هذا حديث ضعيف، ويغني عنه ما تقدم من الآيات والأحاديث. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وفي الثلاث الآيات من سورة الحشر كلها في الثناء على الصحابة. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي سورة في آية الحديد ذكر من أنفق قبل الفتح وقاتل ونحو ذلك، كل هذه في الثناء على الصحابة، فتغنين عنا أن نتلمس الأحاديث الضعيفة. نعم.
قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما ينفيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير، وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
كذلك الصدر ما زال في التحذير من أهل البدع، وأنه يجب على المسلم أن يبتعد عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وبين علاماتهم والتي منها الطعن في أهل السنة وكراهيتهم وبغضهم والتحذير منهم، وقولهم إنهم حشوية ونابتة ونواصب ومجسمة ومشبهة وما إلى ذلك وظاهرية وما إلى ذلك من الألقاب التي هم أدرى بها من باب رمتني بدائها وانسلت. فهم أولى بتلك الألقاب التي يلقبون بها أهل السنة والجماعة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الأحزاب القائمة الآن تذكر وتصف علماء الأمة وأهل السنة والجماعة بأوصاف لا تقل خطورة عن هذه الأوصاف، فهذا يصفهم بالتبعية، والآخر يصفهم بالعمالة، والآخر يصفهم بالجاسوسية، والآخر ذنبهم أنهم لا يخرجون على ولاة الأمور، وأنهم يدعون لهم، وأنهم ينصحون لهم، وأنهم لا يدعون للخروج لا بالسنان ولا بالبيان ولا باللسان، هذا هو ذنبهم. فيصفونهم بالعمالة، وعن مع أنك والله لو تتبعت هؤلاء الذين يصفون أهل السنة بالعمالة أو بالتملق لوجدت أنه لا يوجد أحد يتملق مثل تملقهم، فهم الذين يستحلون الأموال من حلال وحرام، وهم الذين يتوصلون إلى الغايات بالوسائل المحرمة، ومع ذلك يرمون بها أهل السنة فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يضرهم ذلك كناطح صخرة يوما ليوهنها بقية البيت، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، لا يضر البحر أمتى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. هؤلاء لا يحدث فيهم ولا يؤثر فيهم ولله الحمد والمنة، فالحق أبلج والباطل لجلج، والحق يعلو والإسلام يعلو ولا يعلى. نعم.
قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول: عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال أبو عثمان: قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث.
ما نقله المصنف رحمه الله عن هؤلاء الجهابذة من الأئمة من بيان حال المبتدعة وكراهيتهم لعلوم الحديث وعلومه أمر مشاهد، وإلى يومنا هذا فإنهم يكرهون لفظة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، بل ويكرهون الأحاديث الصحيحة التي تدمغ باطلهم وتزهقه وتبطله. أحدهم يوما ذكر له حديث وقيل له إن هذا الحديث ضعيف، فقال: الضعيف أنت وليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه أجهل من حمار أهله. وكثير منهم والعياذ بالله يكرهون علم الحديث، وآخر والله وآخر من الذين يعظون في المساجد يعني قال ذات يوم وأنا أسمع عندما قيل له إن هذا الحديث ضعيف قال كيف تقول ضعيف وهو يوجد في الكتاب الفلاني، كيف تقول ضعيف وهو يوجد في الكتاب الفلاني. فأهل البدع دائما وأبدا يكرهون الحديث وعلومه وأهله، ومن علاماتهم كما ذكر الشيخ وقيعتهم في أهل الأثر وفي أهل الحديث، ذلك لأن أهل الحديث يفسدون عليهم بضاعتهم ويخربون عليهم علومهم المبنية على ما هو أوهى من قيط العنكبوت والعياذ بالله. كنا في بلد من بلاد المسلمين فجمعنا الظهر والعصر وقصرنا، فجاء أحدهم هم نحن صلينا معهم الظهر ثم أقمنا لصلاة العصر، وأخذوا يغنون بأغانيهم التي بعد الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غنائية، لكنهم اضطروا إلى قطعها لما رأونا أقمنا لصلاة العصر، فقالوا ما هذه الصلاة التي تصلونها؟ فقلت لهم نصلي صلاة العصر لأننا مسافرون. قالوا من أين وهل تصلى صلاة العصر ركعتين؟ قلنا نعم. قالوا ومن فعلها؟ قلت فعلها رسول الله ومعي حوالي 18 من إخواني من أساتذة الجامعة الإسلامية. قال ومن قال لكم هذا؟ قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا بنا وكادوا أن يفتكوا بنا ويطلبون لنا الشرطة أو ما يسمونهم بالبوليس لولا أنهم عرفوا أننا يعني لسنا من أهل البلد، عند ذلك تراجعوا. والعجيب أن الذي كان يجادل في هذا إمام المسجد، إمام المسجد. الشاهد أيها الإخوة أن الناس يجهلون الحديث تماما، وبعض الناس الآن إذا قلت له هذا ضعيف وهو طالب علم يعد نفسه طالب علم فيتذمر لو نبهته أن الحديث ضعيف، مع المفروض أن يسر أنك أهديت إليه علما ونبهته إلى خطأ وقع فيه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك دليلا على رجوعه عن القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندما قرأ عليه حماد بن زيد حديثا حول في إطلاق الأعمال الإيمان على الأعمال سكت، فقال له أحد جلسائه ألا ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك ألا تراه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة كانوا وقافين عند الحق على الرغم من قلة بضاعة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الحديث، لكنه كان رجاعا إلى الحق، وهو الذي يقول لا من قال ربي ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وغير ذلك من أقواله المشهورة في ذم المبتدعة. والخلاصة أن المبتدعة شر الناس، شر الفرق هم أهل البدع، لأنهم يدعون أنهم متمسكون بالدين وهم أبعد ما يكون عنه، أبعد ما يكونون عنه. ولكن العياذ بالله ما ترك قوم بدعة إلا ما ترك قوم سنة إلا وحلت محلها بدعة، وهذا والله مشاهد، فتجدهم يزدادون بدعا يوما بعد يوم حتى يفتقدون السنن ويستحسنون جميع البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الشاعر في هذا الباب يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تفضل.
قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه، وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
يعني استطرد رحمه الله في هو يعني مرادف لما تقدم، والذي يعزينا في أن أقوال هؤلاء لا تضر أهل السنة ولله الحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل فيه ما قيل من قبل الكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني وفقه الله للصبر والتحمل حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك هؤلاء المبتدعة وصفهم لهذه للمسلمين أهل السنة أهل الحديث بهذه الألقاب هم أحق بها وأهلها، وأما أهل السنة فهم أحق بالأوصاف الطيبة وأهلها. ويكفي أن الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، وهم أولياء الله وهم أحباؤه، وهم المنافحون عن دينه والمنافحون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه والعاملين بسنته والسائرين على نهجه. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، فانظر فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى مؤلفاته، من يسب الصحابة. والله هذا في خطر عظيم، ودعوته إلى مؤلفات الكتاب المعاصرين الذين نهجوا منهج الرافضة في سب بعض الصحابة في غاية الخطر، ومن يفعل ذلك فهو على خطر عظيم. أقل ما يقال فيه إنه مبتدع، ومبتدع غالي، ويخشى عليه مما هو فوق البدعة. ولولا جهلهم، ولولا أننا نتورع من أن نقول فيهم ما يقولونهم في أهل السنة لقلنا غير ذلك. وعلى كل حال، من يدعو إلى قراءة مؤلفات المبتدعة والكتاب المعاصرين الذين ينالون من الأنبياء ومن الصحابة فهو على خطر عظيم والعياذ بالله، ويخشى أن يكون ممن أضله الله على علم والعياذ بالله. فلنتنبه لهذا وإلى خطورة أولئك الذين يدعون إلى النيل من الصحابة ولا يتورعون من شتمهم أو النيل منهم أو وصفهم بما لا يليق بهم أو تكفير من كفر الصحابة فهو كافر، ولنضرب صفحا عن عذرها وعدم عذره هذا أمره إلى ربه، لكن الحكم أن من يكفر الصحابة فهو كافر شاء ما أبى. نعم. هذا الذي يقول إذا أردت أن تسب أبا هريرة فلا تسبه أمامي جاهل من الجهال وليس له تخصص في السنة ويهرف بما لا يعرف ويمالئ الرافضة وقد تنازل والعياذ بالله عن كثير ويزعم أن أخطاء السنة أهل السنة أكثر من أخطاء الرافضة، ولا أدري ما هي الصفقة التي نالها بهذه التصريحات الخطيرة. ها؟ سويدان. نعم. ما هذه كلها موجودة في كتب سيد قطب التي يسأل عنها الإخوة من نيل من معاوية أو تكفيره أو اعتقاد ارتداده، هذه كلها في كتب سيد قطب سواء في كتب شخصيات أو في الضلال، الله هو أقرب إلى الضلال، ويعني من حيث تسمية أقصد الكتاب، والرجل جاهل كاتب جاهل، وقد تبعه الناعقون من الكتاب الذين أخذتهم العاطفة وهم والعياذ بالله من انتكاس فطرتهم، الذين ينافحون عن هؤلاء المبتدعة من انتكاس فطرتهم أنهم يجدون سب الصحابة فلا يقولون شيئا، وإذا نقدت هؤلاء الكتاب الجهلة المبتدعين أقاموا الدنيا وأقعدوها عليك. يعني الصحابة سب الصحابة لا يحرك شعرة في رأسه، والرد على المبتدع مجرد الرد وليس سب، نحن لا نسب ولا نشتم ولا نكفر مع ما وقعوا فيه من كفر، أقول مع ما وقعوا فيه من كفر لا نجرؤ على ماذا؟ على التكفير الذي هم تجرؤوا وحكموا على الصحابة به والعياذ بالله. فمع ذلك كله يعني إن هذا لا يحرك ساكنا في نفوس هؤلاء الكتاب الذين يصفون أخطابهم هؤلاء بالشهداء وبالمجاهدين وبي وإلى آخره والعياذ بالله. ويعني إذا نيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحركون ساكنا ولا يدافعون عنه. نعم، فما في داعي أن نسأل عن كل قضية على حدة، هذه الأمور كلها تنصب في نهر هؤلاء المبتدعة من الكتاب المعاصرين أمثال سيد قطب، أمثال المودودي، أمثال السويدان، أمثال غيرهم من هؤلاء الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون.
قال وإحدى علامات،
يعني السويدان قد رد عليه جمع من أهل العلم، وآخر كتاب صدر كتاب الإيضاح والتبيين في أقوال أو في أخطاء طارق السويدان، فأرجو أن تقرأوا هذا الكتاب بتجرد وأن تسمعوا أشرطته بتجرد، لا أقصد طلبة العلم الذين هم متمكنون يسمعون أشرطة، عموما أشرطة سطحية، لكن أخشى على بعض العواطف من الانتكاس وراء هذه الجعجعة. اسم الكتاب الإيضاح والتبيين، الإيضاح والبيان في أخطاء لأخطاء طارق السويدان. نعم.
قال وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان له، فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور فقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من حبهم فهو صاحب سنة، أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون ويهديهم وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي
يعدون
وفي اتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي، وسعيد بن جبير، والزهري، والشعبي، والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد البصري، والأوزاعي، والثوري، وسفيان بن عيينة الهلالي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويونس بن عبيد، وأيوب السختياني، وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج البشيري، وأبي داود بن السجستاني، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم الرازي وابنه، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي، والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي، وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها، ناصرين لها، داعين إليها، والين عليها.
هذه كلها ساق المصنف هذه الأسماء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، وإلا فأئمة الهدى والدين ولله الحمد كثر، فمن والاهم فهو موال لأهل السنة، ومن أبغضهم فهو مبتدع. نعم.
قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها. بما يضادها
ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها. أظن الباء هنا
كتبت شيخ باء
لا في الباء حشو ما يضادها.
بما يضادها رضا، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا.
نعم.
واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يدلفوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار ابن طاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب بن الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المغفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوتب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى سكت عنه. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والأراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالحث على التمسك بالسنة والبعد عن البدع والاجتهاد في التسليم لكل ما سمعنا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدم معارضتها والتشرف بالاعتزاء إلى أهل السنة والانتساب إليهم وقمع أهل البدع والرد عليهم وهجرهم ومجانبتهم وعدم الأخذ عنهم ورد بدعهم، كل ذلك بأسلوب عظيم موفق لا إذا قرأه المسلم تأثر به واستفاد منه. فعلى كل مسلم أن ينظر إلى نفسه من أي الفريقين هو، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم ختم بهذه الدعوات المباركة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا محبة أهل السنة الذين يقضون بالحق وهم وبه يعدلون، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يحيي السنة وأن يقمع البدعة وأن يعلي كلمته وأن ينصر دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنشكر شيخنا على شرحه هذا الكتاب وعلى شرحه كتابين الآخرين، فجزاه الله خيرا وكتب ذلك في موازين حسناته، وجعلنا الله من طلاب العلم الراسخين المتمسكين بالسنة والمثابرين على طلب العلم. والشيخ يعتذر من المواصلة، وذلك لأنه استجد له ظروف ألزمته السفر في هذا اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر، وأن يجعل مجيئه في موازين حسناته، وأن يجعلنا وإياه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عقيدة أهل السنة، أهل الحديث، السلف، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أنهم يؤمنون بأن العواقب بيد الله، وأنه لا يدري أحد بما يختم له، ويكلون علم الخواتيم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا في هذه الرسالة أن الأعمال بالخواتيم، وذكر المصنف الأحاديث الدالة على ذلك، وأن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن إنما الأعمال بالخواتيم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقطعون لأحد بعينه أهو من أهل الجنة أم هو من أهل النار، حتى وإن كان كافرا، إلا إذا قيدوا إن مات على الكفر ومات على هذا الحال فلا شك أنه من أهل النار، وإن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. ومن ذلك، لذلك نقل المصنف أنه ينبغي أن يقول عندما يذكر أنه مؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا الإطلاق الذي أورده المصنف في الاستثناء يتطلب وقفة، وهي أن الاستثناء فيه ثلاثة أقوال: الاستثناء في الإيمان كأن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا، أو نحو ذلك. وفي هذا ثلاثة أقوال للناس: طرفان ووسط. فالشافعية، وأعني الأشاعرة بالذات، ليس كل الشافعية، يوجبون الاستثناء، ولا يجيدون تركه، يرونه واجبا، فلو قال أحد أنا مؤمن أو قال أرجو أن أكون مؤمن، فلو قال أنا مؤمن ولم يستثني فعندهم إنه يكون مخطئا وآثما. ويعللون ذلك بالموافاة، وهو أنه لا يدري ماذا يختم له، فقد يكون مؤمنا حاليا ولكن لا يدرى، لعله يموت على الكفر أو العكس. بل بالغ بعضهم فقال إن الإنسان حتى في حال كونه مؤمنا فهو مبغوض عند الله، لأنه معلوم أنه يموت على الكفر في علم الله سبحانه وتعالى، فليس بمحبوب حال كونه مؤمنا قبل أن يقع في الكفر. وكذلك لو وجد كافر فإنه محبوب عند الله ابتداء حتى ولو لم يؤمن إلا في آخر لحظة من لحظات حياته، وهذا باطل لا يصح. ولذلك فإن تعليلهم بالموافاة، وقد يستدلون بموافاة غير صحيح ولا ينبغي التعويل عليه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يستدلون بأدلة أهل السنة، فيقولون من أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أخشاكم لله ونحو ذلك. والطرف الثاني المعاكس لهؤلاء هم الماتريدية الحنفية، حيث يقولون إن الذي يستثني شاك في إيمانه ومن ثم فهو كافر، فيكفرون من يستثني في إيمانه، وهذا مبني عندهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الذي هو التصديق عندهم فقط لا يزيد ولا ينقص، ولا فرق عندهم حينئذ بين تصديق أبي بكر وعمر وبين تصديق فهدان أو بين تصديق الفسقة والمجرمين. وسموا من يستثنون بالشكاكة، وقالوا إن من يستثني في إيمانه كافر شاك في إيمانه. وكلا الطائفتين قد أخطأتا الطريق، والذي عليه التحقيق وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الاستثناء يجوز باعتبار ويحرم باعتبار، فيحرم إذا كان المستثني يشك في إيمانه فإن ذلك محرم، بل يخشى أن يكون كفرا إذا لم يكن على يقين من إيمانه، فيخشى أن يكون كفرا. ففي هذه الحال لا يجوز الاستثناء إذا كان على سبيل ماذا؟ على سبيل الشك. ويجوز إذا كان المقصود رفع توهم تزكية النفس، أو كان المقصود أنه يرى أنه لم يستكمل يعني مسائل الإيمان فيقول ذلك تورعا، وأنه لم يبلغ درجة الذين قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. يعني يشعر في قرارة نفسه أنه لم يبلغ هذه الدرجة مع يقينه بإيمانه، فمثل هذا يجوز الاستثناء له. وأدلتهم هي نفس أدلة الموجبين، إلا أنهم لا يقولون بالوجوب، فيستدلون بقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن ذلك أمر محقق الوقوع، وبقول الله تبارك وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بقوله صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن أكون أخشاكم لله، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له ما لك ولفلان فإني والله لا أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فكأنه رأى أن الأولى هنا الاستثناء. وهذا هو الذي عليه التحقيق والذي تؤيده وترجحه النصوص. أما لو كان المقصود أنه شاك في إيمانه فيحرم عليه حينئذ الاستثناء، لأن الشك كفر. نعم.
قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
هنا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. ثم إنهم يعتقدون أن من مات على الإسلام فإنه لا بد أن يدخل الجنة حتى ولو عذب ولو دخل النار، كما دلت على ذلك الأحاديث التي مرت معنا، وأن من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار. وإن كانوا لا يقطعون للمعين، إذ أن الأعمال بالخواتيم. تفضل.
قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة.
أيضا هذه المسألة أنهم يشهدون، يعني أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن عداه من أهل القبلة لا يقطعون له. والعشرة المبشرون بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن نفيل وعبيد عامر بن الجراح سعد بن أبي وقاص ومطالحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام، كما شهد لعكاشة الذي قال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، اي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحكوا من دقة ساقيه عندما كفأته الريح، قال: إنها عند الله في الجنة أثقل من إيش؟ من جبل أحد. كما شهد لبلال وأخبر أنه سمع خشخشة رجليه أو مشيه في الجنة. كما شهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عن الجميع، يبدو أن والحسن والحسين سيدا شباب الجنة، ويبدو أنه يلحق بهؤلاء كلهم أهل بدر، فإن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، وأهل الشجرة كل هؤلاء من أهل الجنة، من أهل الجنة إن شاء الله. نعم. ومن لم يقطع له النبي صلى الله عليه وسلم لا نقطع له ولو كان صحابيا. نعم.
قال: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن الجمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم قال: امسك خلافة أبي بكر 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك، إلى الملك العضوض، إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث، ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم خاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات، بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة، بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة، رضي الله عنهم أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه، والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له مهن يا أبا هريرة، ما تقول؟ قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به.
يرتب أهل السنة، أهل الحديث، السلف الصالح، الخلفاء الراشدين كما جاء ترتيبهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وجد بعض الاختلاف اليسير بين بعض السلف في مسألة علي وعثمان، ولكن الذي عليه أكثرهم وجلهم وأقطابهم هو تقديم عثمان رضي الله عنه. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه تمت بيعة عثمان من قبل المهاجرين والأنصار بعد الشورى، ثم تمت بيعة علي رضي الله عنه بغض النظر عن الفتن والأحداث التي حدثت، فإن تلك لم يكن للصحابة ولا للخلفاء فيها دور، وإنما أشعلها أهل الفتنة الذين يصطادون في الماء العكر. فيجب الاعتقاد أنهم هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الخلافة 30 عاما كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سفينة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يأتي ملك عظيم، وقد حصل ذلك، وأفضلهم وخيرهم أبو بكر الصديق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقد اختاره المسلمون بالإجماع أهل الحل والعقد، ورأوا أن وقالوا لقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نختاره لدنيانا. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه النص على خلافته، منها قوله إذا للمرأة إذا قالت إذا لم أجدك قال ائتي أبا بكر أو ائتي الذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وتقديمه في الصلاة. وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجلست أنا وأبو بكر وعمر، مما يدل على تقديم الشيخين. فقاتل الله الرافضة الذين ينكرون خلافتهما ويسبونهما ويبغضونهما، فمن أبغضهما فهو المبغوض، ومن اعتقد ردتهما فهو المرتد. وكذلك بقية الخليفة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه.
كذلك خلافة عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وقال: إن كان في أمتي محدثون أي ملهمون فهو عمر. وقال وسماه الفاروق حيث فرق الله به بين الحق والباطل. وفي قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ورأيت عمر بن الخطاب فلم أر أحدا يفري طريا. وفعلا جعل الله في عهده فتوحا هي الفتوح العظيمة التي دخل فيها كثير من الناس في دين الله سبحانه وتعالى، من الهند شرقا إلى أفريقيا وساحل الأطلسي غربا. ثم كذلك عثمان الذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه. ثم علي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأجمع عليه أهل الحل والعقد من الصحابة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه. فهي خلافة ثابتة راشدة ثابتة على الرغم من كيد الحاقدين والحاسدين والرافضة ومن نهج نهجهم من الملحدين. نعم.
فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وانقهر وانقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على شوكة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله.
أكد المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين وأنهم قد أجمع عليهم المسلمون وأن من نال منهم فإنهم ينالوا من الإسلام كله. والناس فيهم بين مفرط ومفرط، فالرافضة يبغضون الصحابة إلا 4 أو 7 أو 17، وبمن في ذلك الذين يبغضونهم وممن يبغضون الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والنواصب من الخوارج، الخوارج يبغضون عليا وعثمان، وأهل السنة يترضون عنهم جميعا ويكفون عما شجر بينهم ويعتقدون أنهم صفوة هذه الأمة. استشهد بحديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعله لم يذكره: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هؤلاء هم صفوة هذه الأمة، بهم نطق القرآن وبه نطقوا وبهم قام القرآن وبه قاموا، فالنيل منهم نيل من الإسلام. ومن اعتقد ردتهم فهو مرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن أحبهم أحبه الله، لأن بغضهم يعني بغض الإسلام كله، ومحبتهم محبة الإسلام كله، إذ هم نقلة هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل وإلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
أيضا نقل المصنف رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله موقفهم أو موقف أهل السنة أهل الحديث من الأئمة، من أولياء أمور المسلمين، فإنه تجب موالاتهم والدعاء لهم ومؤازرتهم والوقوف معهم ووضع الأيدي في أيديهم والذب عن أعراضهم والاجتهاد في الدعاء لهم وإعطائهم حقوقهم من السمع والطاعة في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الدعاء لهم والنصيحة لهم بالطرق الشرعية كما مر بنا اليوم، وعدم تأليب العامة للخروج بل والتحذير من الخروج، لا بالسنان ولا باللسان، يعني لا بالسيف ولا وإن وجد منهم الحي وإن وجد منهم الظلم وإن وجد منهم ما وجد ما لم يرى كفر بواح. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وحتى عند رؤية الكفر البواح يوازن بين المصالح والمفاسد في الخروج، والذي يقيم ذلك هم أهل العلم من أهل الحل والعقد. والخلاصة أن الخروج من سمات الخوارج، والتشنيع عليهم من سمات الخوارج. هذا الإمام أحمد على ما فعل به المأمون كان يقول لو كنت أعلم أني مستجاب الدعوة لدخرتها لولي الأمر وهو من أقطاب المعتزلة أعني المأمون. فيجب أن نسير على منهج السلف الصالح في هذه القضية، وألا ننزع يدا من طاعة، وأن نلزم الجماعة، فإن ذلك هو طريق جمع كلمة المسلمين، وأن نفي بالبيعة وأن لا نخلعها إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وكذلك الجهاد ماض معهم مع كل بر وفاجر، والصلاة خلفهم، فقد صلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يوما سكرا فصلى بهم، زاد في صلاة الفجر، وصلى وممن صلى خلفه ابن عمر وأنس وغيرهم، وصلوا خلف الحجاج مع ظهور فسقه وجرأته على القتل وظلمه. وهكذا يفعل الأئمة أو أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشقون عصا الطاعة، بل يصلون ويحجون ويجاهدون خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، وإن كانوا جورة أو ظلمة. نعم.
قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
كذلك ما شجر بين الصحابة لم يكونوا يخوضون فيه، وهذا عمر بن عبد العزيز يسأل عما جرى في صفين، فقال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. واقرأوا في هذا الباب كل ما كتب من عقائد السلف من كتب التوحيد القديمة والحديثة، واقرأوا ما كتبه ابن العربي في كتابه العواصم من القواطم، فإن فيه حتما لكل يعني شيء في هذه المسألة. وما شجر بينهم هم مجتهدون، وقد لعب ابن سبأ ومن معه في إذكاء الفتنة، حتى إنه أحيانا لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقاتل لما يقاتل، بسبب تلك الفتنة. والفتنة خطيرة إذا وجدت بين الناس، ولذلك بعض الصحابة اعتزلها تماما. فيجب علينا أن نكف عما شجر بينهم، مع إيماننا بأن عليا ومن معهم هم الذين على الحق، هذا لا يشك فيه مسلم. لكن مع هذا كله، فإن معاوية رضي الله عنه كان متأولا، وكان قد يعني لعب بين الصفين، أولئك الأنذال أتباع عبد الله ابن سبأ، حتى إنهم كلما أرادوا أن يوقفوا الحرب سارت الثائرة ولا يدرون كيف سارت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن نكف عما شجر بينهم. ومما يؤسف له أن بعض الكتاب المعاصرين نهجوا منهج الرافضة في النيل من الصحابة، نهجوا منهج الرافضة والخوارج في النيل من الصحابة أو من بعضهم، فمنهم من صرح أن عهد علي ومعاوية كان عهدا انتهى فيه الإسلام، يعني عهد ردة، ومنهم من صرح بتكفير معاوية رضي الله عنه وهند وأبي سفيان وعمر بن العاص وجميع بني أمية من صحابة، ولم يفرق بين صحابة وغيرهم، وذلك أنهم أطلقوا لألسنتهم العنان، بل نالوا من عثمان رضي الله عنه ولم وإن لم يكفروه كما كفروا معاوية رضي الله عنه. يقول بكثير من السلف من رأيتموه يتكلم في معاوية فاتهموه على الإسلام، إنه خال المؤمنين أو كما قالوا رضي الله عنه. وسئل ابن عباس لما قال أحد الناس منتقدا إياه إنه يوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس إنه إيش؟ إنه لفقيه، يعني من؟ يعني معاوية رضي الله عنه، وهو كاتب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، فيجب أن نترضى عنه كما نترضى عن سائر الصحابة. وكذا الموقف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهن أمهات المؤمنين وأنهن الطاهرات المطهرات وأنهن أزواجه في الآخرة، ولا نغمز أحدا منهن أو واحدة منهن كما تفعل الرافضة الذين يعتقدون ردة بعضهن، والذين يتكلمون في عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، يتكلمون في حفصة لا لشيء إلا لبغض أبويهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيجب علينا أن نترضى عنهم عنهن جميعا بدون استثناء، وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين. نعم.
قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العباد أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجهده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها
كذلك. هنا فإنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن المسلمين ينتهي بهم المطاف إلى الجنة حتى وإن عذب أحد منهم، ويرون أن يعتقدون أن الجنة خلقها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وأنها فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة، وأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما هي منة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يقطعون لأحد بها إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
كذلك هنا يشهد أهل الحديث أهل السنة والجماعة بأنه لا يتجاوز أحد الأجل الذي حد الله له، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلها فأجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقد قدر الله الأقدار وضرب الآجال التي لا يتجاوزها صاحبها، ولا يعتقدون ما تعتقده المعتزلة بأن المقتول قتل قبل أجله، وذلك أنهم يعتقدون أن له أجلين، أجل كان يجب أن ينتظر لو لم يقتل، وأجل هو الذي قتل فيه، وذلك لأنهم يعتقدون أنه قتل قبل أجله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أجله هو الذي قتل فيه وليس له أجل غيره، كما هو معلوم تعددت الأسباب والموت واحد، فأهل السنة والجماعة يرون أن الأجل واحد ابتداء. فإن استشكل أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأن ذلك دليل على أن ثمة أجلين، هذا الاستدلال غير صحيح، وإنما المقصود أن الله قدر على فلان أن يصل رحمه فيطول عمره ويبسط له في رزقه، وفلانا يقطع رحمه ابتداء فيكون أو يقصر عمره ويضيق عليه رزقه، وليس المقصود أن له أجلين، يعني هذا في حال كذا وهذا في حال كذا، بل هو أجل واحد قدر الله أسبابه ابتداء، وإن كانت هناك بشرى لمن يصل رحمه بطول العمر، لكن المقصود أن هذا الطول مقدر ومحدد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فيجب الإيمان بذلك، وأن الأجل واحد وأنه لا يتقدم ولا يتأخر، وأنه سواء قتل بالسيف أو قتل بالغرق أو قتل بالحرق أو قتل بالاعتداء أو قتل أو مات موتا طبيعيا عاديا، كل أولئك قد ماتوا بآجالهم التي حددها الله لهم قبل خلق السماوات والأرض. نعم.
قال: ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
خلق الشيطان خلقه الله لحكمة بالغة، ليظهر علم الله تبارك وتعالى فيما قدر، ولا يجوز الاعتقاد بأن وجوده شر محض، بل وجوده لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد قدر أنه يترصد لبني آدم كما قطع عهدا على نفسه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا الشياطين الكافرين تؤزهم أزا. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على ترصد الشيطان وتعرضه لبني آدم ومحاولة إغوائهم وإجلابه بخيله ورجله. وأخبر الله عز وجل أن عباد الله المخلصين المتقين الصالحين ليس له عليهم سلطان، فعليهم أن يتحصنوا بذكر الله تبارك وتعالى، وبإذن الله لن يضرهم شيئا. نعم.
قال: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: لا يضرون أحد إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكثر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر، وإن قال السحر ليس بحرام، وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
كذلك يؤمنون بأن السحر حقيقة، وأن العين حقيقة، وأن للسحر تأثيرا بإذن الله، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن هذا السحر لا يتعلم حتى يكفر متعلمه. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قوله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكل هذه أدلة على حقيقة السحر وأن له تأثيرا بإذن الله، وهو على نوعين: حقيقي وتخيلي. فالبعض حقيقي يمرض ويقتل ويؤثر، حتى لقد أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره الدنيوية عندما سحره لبيد بن أعصم اليهودي وبناته، وذلك لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تأثيرا وقتيا في بعض التصرفات الدنيوية، ولم يمس ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. والذين ينكرون السحر من العقلانيين يزعمون أو يظنون أننا لو قلنا إنه قد سحر لتعارض هذا مع العصمة، وهذا غير صحيح، ولا علاقة هذا بالعصمة، بل إن من العصمة أن الله تبارك وتعالى كشف السحر والساحر وأبطله بإذن الله تبارك وتعالى. وحد الساحر ضربة بالسيف. والشيخ ذكر أحد الآراء الواردة في قضية، وهي التفصيل في مسألة الساحر، وهو إن اعترف بما يكفر به ولم يتب قتل، وإن اعترف بما لم يكفر به في السحر عذر، اللهم إلا إن قتل فإنه يقتل. والذي يبدو رجحانه والله أعلم أن حد الساحر ضربة بالسيف، وأنه يجب قتله وعدم استتابته، توبته عند ربه هذه لا يحول أحد بينه وبينها، يوكل أمره فيها إلى الله. أما أمره بالدنيا فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتلون كل ساحر وساحرة، وقال بهذا عبد الله بن عمر، وفعلت هذا حفصة، وقال هذا جمع من السلف. نعم.
قال
التخييلي يعني ما يفعله بعض المشعوذين الآن من تأثير على عيون الناس، فيجعلون مثلا يجعلون بعض يغيرون بعض الحقائق وهي لم تتغير، وإنما تتغير في عيون الناس، يخيل إليك أنه يدخل مع فم الجمل ويخرج من دبره وهو يمشي من جانبه، كما شاهده أحد الإخوة عندما قرأ بعض الآيات، الناس يصيحون يقولون دخل من فمه، وهو يقول ويحكم والله إنه يمشي من جانبه، وقد يعطى بيض فيخرجه ذهبا أو فضة، وهكذا. هذا كله تخيلي، لا يجوز الذهاب لرؤية هؤلاء الذين يزعمون أن هذه شطارة أو نحو ذلك، فإن أكثر أولئك سحرة. نعم. ها؟ إيه الساحر كافر. أي نعم، الحكم ينطبق على الجميع، لأن الكل لا يحصل إلا بخدمة الشياطين، يتعلمون وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيرة، يحرمون قليله وكثيرة ويجتنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمكتوبات.
كذلك يرون تحريم شرب الخمر والمسكر أيا كان نوعه، سواء كان من التمر والعنب أو غيره، ويترتب عليه أن بيع التمر والعنب لمن يصنعها خمرا محرمة وإن كان البيع في الأصل حلالا، فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهم يحرمون شربه وبيعه وشراءه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه. ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الآخرة الذي ليس فيه غول وليس فيه ذهاب عقل وليس فيه ضياع كما هو معروف من خمور الدنيا. ومثل ذلك تعاطي المخدرات والمفترات التي انتشرت في كثير من المجتمعات والتي أفسدت شباب الأمة، فعلينا أن نتعاون على القضاء عليه مع المسؤولين في القضاء على هذه الظواهر السيئة، وأن نبلغ عن كل من تسول له نفسه أن يروج ذلك ليقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ويوجبون قراءتك.
كذلك الصلاة، وجوب الصلاة وأن أداء الصلوات واجب في أول أوقاتها، فهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، ومن تركها فقد كفر كما بينا الشيخ وبينا باليوم في أول الدرس في الدرس السابق. نعم.
قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
تكلم عن بعض أركان الصلاة كقراءة الفاتحة والطمأنينة والركوع والسجود والرفع منه والاعتدال منه وما إلى ذلك والجلوس بين السجدتين، كل ذلك تجب فيه الطمأنينة، ويدل لذلك حديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطمأنينة بعد أن بين له صفة الصلاة، قال وأمره بالطمأنينة، قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، بغض النظر عن ما قد يوجد من خلاف في بعض الأركان، ولكن الصحيح أن ما ذكره كلها أركان من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. نعم.
قال ويتوافون بقيام الليل لصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق وبالصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات. ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات.
هذه أوصاف عظيمة لأهل السنة كما سمعتموها، لا يعني كثيرة جدا، وكلها عليها أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بعد أن وصفهم بتلك الأوصاف العظيمة ختمها بأنهم يبتعدون عن أصحاب البدع والضلالات والجهالات التي هي أخطر ما تكون على الدين. تنقض عرى الإسلام عروة 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 إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية كما قال عمر رضي الله عنه. فالحذر الحذر من البدع والمبتدعين، ولا سيما تلك الأحزاب الموجودة في هذا العصر السياسية والصوفية والتنازلية والتحريرية وغيرها من الأحزاب الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم والمتبعة غير سبيل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
قال: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
كذلك استمر في استطراد الصفات وعرج على البدع مرة أخرى وكر عليها رحمه الله تعالى بأن من صفات أهل السنة مجانبة أهل البدع وعدم مجالستهم. قال أبو العالية: لا تجالسوا أهل البدع ولا تساكنوهم، وأمروا بالبعد عنهم. وكذلك كثير من السلف نهى عن مجالسة أهل البدع، وبخاصة إذا كانوا دعاة إلى تلك البدع، وإذا كانوا منظرين ومؤصلين ينافحون عنها ويوالون ويعادون عليها. أما من ابتلي ببدعة غير منتشرة فيتجب مناصحته والاجتهاد في تبصيره في الدين. أما أولئك الذين ينافحون عن بدعهم وينظرون لها ويوالون ويعادون عليها فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عنهم لئلا تقر في آذانهم. وأشار إلى قول ابن سيرين رحمه الله تعالى: من صم أذنه عن سماع أهل البدع حتى آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالخروج أو لا يخرجنه. فهذا هو موقف أهل السنة من أهل البدع، فيجب أن نحذو حذوهم. وأما الذوبان بينهم والتميع في صفوفهم فهذا من أخطر ما يكون، ويضيع الأمة ويلبس عليها دينها ويضيع عليها شبابها.
قال: وعلامات البدع على أهلها.
هذا أصحابك النجوم، هذا حديث ضعيف، ويغني عنه ما تقدم من الآيات والأحاديث. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وفي الثلاث الآيات من سورة الحشر كلها في الثناء على الصحابة. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي سورة في آية الحديد ذكر من أنفق قبل الفتح وقاتل ونحو ذلك، كل هذه في الثناء على الصحابة، فتغنين عنا أنك لمت الأحاديث الضعيفة. نعم.
قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما ينفيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
لذلك الصدر ما زال في التحذير من أهل البدع وأنه يجب على المسلم أن يبتعد عنهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبين علاماتهم، والتي منها الطعن في أهل السنة وكراهيتهم وبغضهم والتحذير منهم، وقولهم إنهم حشوية ونابتة ونواصب ومجسمة ومشبهة وما إلى ذلك وظاهرية وما إلى ذلك من الألقاب التي هم أدرى بها من باب رمتني بدائها وانسلت، فهم أولى بتلك الألقاب التي يلقبون بها أهل السنة والجماعة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الآن الأحزاب القائمة الآن تذكر وتصف علماء الأمة وأهل السنة والجماعة بأوصاف لا تقل خطورة عن هذه الأوصاف، فهذا يصفهم بالتبعية، والآخر يصفهم بالعمالة، والآخر يصفهم بالجاسوسية، والآخر ذنبهم أنهم لا يخرجون على ولاة الأمور، وأنهم يدعون لهم، وأنهم ينصحون لهم، وأنهم لا يدعون للخروج لا بالسنان ولا بالبيان ولا باللسان، هذا هو ذنبهم، فيصفونهم بالعمالة. مع أنك والله لو تتبعت هؤلاء الذين يصفون أهل السنة بالعمالة أو بالتملق لوجدت أنه لا يوجد أحد يتملق مثل تملقهم، فهم الذين يستحلون الأموال من حلال وحرام، وهم الذين يتوصلون إلى الغايات بالوسائل الإيش؟ المحرمة، ومع ذلك يرمون بها أهل السنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يضرهم ذلك كناطح صخرة يوما ليوهنها بقية البيت، فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، لا يضر البحر أمتى ذاخرا أنرمى فيه غلام بحجر. هؤلاء لا يحدث فيهم ولا يؤثر فيهم، ولله الحمد والمنة، فالحق أبلج والباطل لجلج، والحق يعلو والإسلام يعلو ولا يعلى. نعم.
قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول: عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال أبو عثمان: قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث.
ما نقله المصنف رحمه الله عن هؤلاء الجهابذة من الأئمة من بيان حال المبتدعة وكراهيتهم لعلوم الحديث للحديث وعلومه أمر مشاهد، وإلى يومنا هذا فإنهم يكرهون لفظة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، بل ويكرهون الأحاديث الصحيحة التي تدمغ باطلهم وتزهقه وتبطله. أحدهم يوما ذكر له حديث وقيل له إن هذا الحديث ضعيف، فقال: الضعيف أنت وليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه أجهل من حمار أهله، وكثير منهم والعياذ بالله يكرهون علم الحديث. وآخر والله وآخر من الذين يعظون في المساجد يعني قال ذات يوم وأنا أسمع عندما قيل له إن هذا الحديث ضعيف، قال: كيف تقول ضعيف وهو يوجد في الكتاب الفلاني؟ كيف تقول ضعيف وهو يوجد في الكتاب الفلاني؟ فأهل البدع دائما وأبدا يكرهون الحديث وعلومه وأهله، ومن علاماتهم كما ذكر الشيخ وقيعتهم في أهل الأثر وفي أهل الحديث، ذلك لأن أهل الحديث يفسدون عليهم بضاعتهم ويخربون عليهم علومهم المبنية على ما هو أوهى من قيط العنكبوت والعياذ بالله. كنا في بلد من بلاد المسلمين فجمعنا الظهر والعصر وقصرنا، فجاء أحدهم هم نحن صلينا معهم الظهر ثم أقمنا لصلاة العصر، وأخذوا يغنون بأغانيهم التي بعد الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غنائية، لكنهم اضطروا إلى قطعها لما رأونا أقمنا لصلاة العصر، فقالوا: ما هذه الصلاة التي تصلونها؟ فقلت لهم: نصلي صلاة العصر لأننا مسافرون. قالوا: من أين؟ وهل تصلى صلاة العصر ركعتين؟ قلنا: نعم. قالوا: ومن فعلها؟ قلت: فعلها رسول الله، ومعي حوالي 18 من إخواني من أساتذة الجامعة الإسلامية. قال: ومن قال لكم هذا؟ قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا بنا وكادوا أن يفتكوا بنا ويطلبون لنا الشرطة أو ما يسمونهم بالبوليس، لولا أنهم عرفوا أننا يعني لسنا من أهل البلد، عند ذلك تراجعوا. والعجيب أن الذي كان يجادل في هذا إمام المسجد. الشاهد أيها الإخوة أن الناس يجهلون الحديث تماما، وبعض الناس الآن إذا قلت له هذا ضعيف وهو طالب علم يعد نفسه طالب علم فيتذمر لو نبهته أن الحديث ضعيف، مع المفروض أن يسر أنك أهديت إليه علما ونبهته إلى خطأ وقع فيه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك دليلا على رجوعه عن القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، عندما قرأ عليه حماد بن زيد حديثا حول في إطلاق الأعمال الإيمان على الأعمال سكت، فقال له أحد جلسائه: ألا ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك، ألا تراه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة كانوا وقافين عند الحق على الرغم من قلة بضاعة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الحديث، لكنه كان رجاعا إلى الحق، وهو الذي يقول: لا، من قال ربي ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وغير ذلك من أقواله المشهورة في ذم المبتدعة. والخلاصة أن المبتدعة شر الناس، شر الفرق هم أهل البدع، لأنهم يدعون أنهم متمسكون بالدين وهم أبعد ما يكون عنه، أبعد ما يكونون عنه، ولكن والعياذ بالله ما ترك قوم بدعة إلا ما ترك قوم سنة إلا وحلت محلها بدعة، وهذا والله مشاهد. فتجدهم يزدادون بدعا يوما بعد يوم حتى يفتقدون السنن ويستحسنون جميع البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الشاعر في هذا الباب: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تفضل.
قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائد بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه، وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
يعني استطرد رحمه الله فيه، هو يعني مرادف لما تقدم، والذي يعزينا في أن أقوال هؤلاء لا تضر أهل السنة ولله الحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل فيه ما قيل من قبل الكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني وفقه الله للصبر والتحمل حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك هؤلاء المبتدعة وصفهم لهذه للمسلمين أهل السنة أهل الحديث بهذه الألقاب هم أحق بها وأهلها، وأما أهل السنة فهم أحق بالأوصاف الطيبة وأهلها. ويكفي أن الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، وهم أولياء الله وهم أحباؤه، وهم المنافحون عن دينه والمنافحون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه والعاملين بسنته والسائرين على نهجه. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، فانظر فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مؤلفاته، من يحب من يسب الصحابة، والله هذا في خطر عظيم. ودعوته إلى المؤلفات إلى مؤلفات الكتاب المعاصرين الذين نهجوا منهج الرافضة في سب بعض الصحابة في غاية الخطر، ومن يفعل ذلك فهو على خطر عظيم. أقل ما يقال فيه إنه مبتدع، ومبتدع غالي، ويخشى عليه مما هو فوق البدعة. ولولا جهلهم ولولا أننا نتورع من أن نقول فيهم ما يقولونهم في أهل السنة لا لقلنا غير ذلك. وعلى كل حال من يدعو إلى قراءة مؤلفات المبتدعة والكتاب المعاصرين الذين ينالون من الأنبياء ومن الصحابة فهو على خطر، على خطر عظيم والعياذ بالله، ويخشى أن يكون ممن أضله الله على علم والعياذ بالله. فلنتنبه لهذا وإلى خطورة أولئك الذين يدعون إلى النيل من الصحابة ولا يتورعون من شتمهم أو النيل منهم أو وصفهم بما لا يليق بهم أو تكفيرهم. من كفر الصحابة فهو كافر، من كفر الصحابة فهو كافر. ولنضرب صفحا عن عذره أو عدم عذره هذا أمره إلى ربه، لكن الحكم أن من يكفر الصحابة فهو كافر شاء ما أبى. نعم. هذا الذي يقول إذا أردت أن تسب أبا هريرة فلا تسبه أمامي جاهل من الجهال وليس له تخصص في السنة ويهرف بما لا يعرف ويمالئ الرافضة وقد تنازل والعياذ بالله عن كثير ويزعم أن أخطاء السنة أهل السنة أكثر من أخطاء الرافضة، ولا أدري ما هي الصفقة التي نالها بهذه التصريحات الخطيرة. ها؟ سويدان. نعم.
لما يقول في حق معاوية رضي الله عنه أنه أول من سن السنة الكسروية في الحفظ وارث الحفظ.
ما هذه كلها موجودة في كتب سيد قطب قال التي يسأل عنها الإخوة من نيل من معاوية أو تكفيره أو اعتقاد ارتداده، هذه كلها في كتب سيد قطب سواء في كتب الشخصيات أو في الضلال، الله هو أقرب إلى الضلال، ويعني بحيث تسمية أقصد الكتاب. والرجل جاهل، جاهل كاتب جاهل، وقد تبعه الناعقون من الكتاب الذين أخذتهم العاطفة وهم والعياذ بالله من انتكاس فطرتهم، الذين ينافحون عن هؤلاء المبتدعة من انتكاس فطرتهم أنهم يجدون سب الصحابة فلا يقولون شيئا، وإذا نقدت هؤلاء الكتاب الجهلة المبتدعين أقاموا الدنيا وأقعدوها عليك. يعني الصحابة سب الصحابة لا يحرك شعرة في رأسه، والرد على المبتدعة مجرد الرد وليس سب. نحن لا نسب ولا نشتم ولا نكفر مع ما وقعوا فيه من كفر، أقول مع ما وقعوا فيه من كفر لا نجرؤ على ماذا؟ على التكفير الذي هم تجرؤوا وحكموا على الصحابة به والعياذ بالله. فمع ذلك كله يعني إن هذا لا يحرك ساكنا في نفوس هؤلاء الكتاب الذين يصفون أخطابهم هؤلاء بالشهداء وبالمجاهدين وبي وإلى آخره والعياذ بالله. ويعني إذا نيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحركون ساكنا ولا يدافعون عنه. نعم. فما في داعي أن نسأل عن كل قضية على حدة، هذه الأمور كلها تنصب في نهر هؤلاء المبتدعة من الكتاب المعاصرين أمثال سيد قطب، أمثال المودودي، أمثال السويدان، أمثال غيرهم من هؤلاء الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون.
قال وإحدى على ما
يعني السويدان قد رد عليه جمع من أهل العلم، وآخر كتاب صدر كتاب الإيضاح والتبيين في أقوال أو في أخطاء طارق السويدان، فأرجو أن تقرأوا هذا الكتاب بتجرد وأن تسمعوا أشرطته بتجرد. لا أقصد طلبة العلم الذين هم متمكنون يسمعون أشرطة، عموما أشرطة سطحية، لكن أخشى على بعض العواطف من الانتكاس وراء هذه الجعجعة. اسم الكتاب الإيضاح والتبيين الإيضاح والبيان في أخطاء لأخطاء طارق السويدان. نعم.
قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل ميسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من حبهم فهو صاحب سنة، أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون ويهديهم وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون
يعدون
وفي اتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود بن السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها والين عليها.
هذه كلها ساق المصنف هذه الأسماء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، وإلا فأئمة الهدى والدين ولله الحمد كثر، فمن والاهم فهو موال لأهل السنة، ومن أبغضهم فهو مبتدع. نعم.
قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها
كانت معتقد جميعهم
لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها بما يضادها
ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها. أظن الباء هنا
كتبت شيخ باء
لا الباء حشو ما يضادها
بما يضادها رضا، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا
رضا. نعم.
هذا ممكن.
واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلفوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار ابن طاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب بن الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المغفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوتب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى سكت عنه. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالحث على التمسك بالسنة والبعد عن البدع والاجتهاد في التسليم لكل ما سمعنا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدم معارضتها والتشرف بالاعتزاء إلى أهل السنة والانتساب إليهم وقمع أهل البدع والرد عليهم وهجرهم ومجانبتهم
وعدم الأخذ عنهم ورد بدعهم، كل ذلك بأسلوب عظيم موفق، لا إذا قرأه المسلم تأثر به واستفاد منه. فعلى كل مسلم أن ينظر إلى نفسه من أي الفريقين هو، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم ختم بهذه الدعوات المباركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا محبة أهل السنة الذين يقضون بالحق وهم وبه يعدلون، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يحيي السنة، وأن يقمع البدعة، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنشكر شيخنا على شرحه هذا الكتاب وعلى شرحه كتابين الآخرين، فجزاه الله خيرا وكتب ذلك في موازين حسناته، وجعلنا الله من طلاب العلم الراسخين المتمسكين بالسنة والمثابرين على طلب العلم. والشيخ يعتذر من المواصلة، وذلك لأنه استجد له ظروف ألزمته السفر في هذا اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر، وأن يجعل مجيئه في موازين حسناته، وأن يجعلنا وإياه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.